بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم مع برنامجنا الوسطية في حلقة جديدة نتحدث فيها عن الخطاب الإسلامي المعاصر بين النضج والانفعال. خطابنا اليوم نحن كدعاة كعلماء كمسلمين، خطابنا متهم للأسف، وهذا الاتهام طبعا من الغرب بشكل كبير، ولكن أيضا كثير من العلماء والقيادات الإسلامية يعتبروا أن خطابنا الإسلامي اليوم ليس هو الخطاب المناسب لا لأمتنا ولا للغرب، خطابنا ضعيف أو مهلهل أو تجاوزه الزمن أو غير فعال. هل هناك فرق بين الخطاب الداخلي لأمتنا والخطاب الخارجي للغرب وللآخرين؟ باختصار، هذا الخطاب الإسلامي اليوم مع كل التغييرات التي حدثت فيه، هل هو ناضج أو انفعالي، وكيف نفعله ونحسنه ونضع له معايير مناسبة؟ كعادتنا في كل حلقة قبل أن نبدأ بالحديث مع مجموعة من خبرائنا وجمهورنا الكريم، سنأخذ استطلاع نعتبره مدخل للمحور الأول من مداخل هذه الحلقة. ارفعوا أجهزتكم وجهزوها لو سمحتم، وصوتوا على هذا السؤال: الخطاب الإسلامي المعاصر في أغلبه، طبعا هناك استثناءات لكن هنتكلم عن الغالب، الخطاب الإسلامي المعاصر في أغلبه، الاختيار الأول ناضج، الاختيار الثاني انفعالي. الذي يرى أنه ناضج يضغط على الزر A، اللي يرى أنه انفعالي في أغلبه يضغط على الزر B. الجمهور صوت، بعد الفاصل إن شاء الله سنأخذ نتيجة التصويت ونبدأ بالحوار حول الخطاب الإسلامي بين النضج والانفعال. نلقاكم بعد قليل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى ومع برنامج الوسطية، وحديثنا في هذه الحلقة عن الخطاب الإسلامي المعاصر، هل هو ناضج أو انفعالي. سألنا جمهورنا الكريم أن يصوتوا على الاختيارين، والنتيجة كانت كالتالي: 49% قالوا ناضج و 51% قالوا انفعالي. طبعا أنا شخصيا ما كنت متوقع هذا التعادل، بحكم أني أنا أعيش جزء من هذا الخطاب الإسلامي وأصارع يوميا في إشكاليات هذا الخطاب الإسلامي. كنت متوقع أن الجمهور يشعر معي بهذا الإحساس، أن الخطاب معظمه غير ناضج، هذا المشاعر اللي كنت أحسها وأعيشها، ولذلك سيكون لي نقاش حامي جدا معكم، خاصة الذين قالوا ناضج ولابد أن يبرروا لي ذلك. لكن قبل أن أدخل في هذا، أنا دعوني أعرف لكم تعريف ليس مني وإنما من مجمع الفقه الإسلامي، حددوا لنا تعريف الخطاب الإسلامي، ما المقصود بالخطاب الإسلامي حتى ما نختلف على هذا المصطلح. فنبدأ بالمصطلح، هو الخطاب الإسلامي هو طريقة التعبير التي تبين حقائق الإسلام وشرائع الإسلام في شتى مجالات الحياة الخاصة والعامة. إذن مرة أخرى، نحن لا نتحدث عن النص، لا نتحدث قال الله تعالى قال رسول، هذا مسألة لا شك أنها ناضجة، لكن حديثنا هؤلاء الدعاة والعلماء الذين يوصلوا هذا النص وفهمهم للنص كيف يصل إلى الناس. فالخطاب الإسلامي المقصود به هو طريقة التعبير. طيب، سيكون محورنا الأول هو سؤال لحضراتكم، أنتم انقسمتم قسمين، بعضكم يرى أنه خطاب ناضج وبعضكم يرى أنه خطاب انفعالي، فدعونا نسأل هذا السؤال: ما هي المظاهر؟ الذي قال أنه ناضج رأى مظاهر معينة، والذي رأى أنه انفعالي أيضا رأى مظاهر معينة. طيب، احنا عندنا ما شاء الله مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين ومستويات عالية جدا. أنا أريد أن معكم أرحب ترحيب خاص بأخي أستاذ بسام العموش، وزير سابق ونائب برلماني وخبير في هذه القضايا ومحترق بنار الخطاب الإسلامي كثيرا. أنت كيف صوت أستاذنا؟
يعني الناظر في واقعنا يجد أنه هو خطاب انفعالي إذا كنا نتحدث عن خطاب واحد، ولكن أنا لي تحفظ على العنوان نفسه، فنحن أمام خطابات متعددة. ثم حتى هذا التعريف الذي أشرت إليه هو لا يتحدث ممن الخطاب ولمن الخطاب. فإذا كنا نتحدث مجرد بدون أن نسند لمن هذا الخطاب، هناك خطاب رسمي من الدول، هناك خطاب من الدعاة، هناك خطاب من الأحزاب، هناك خطاب من حركات.
صحيح.
عن أي خطاب نتحدث؟
هناك سنتحدث عن كل هذا.
فأنا أعتقد أنه هو خطاب انفعالي وخطاب غير منضبط وخطاب متعارض. تجد مسلم في قارة يتحدث بشيء ومسلم في قارة يتحدث بشيء آخر. هناك إسلاميون يرون أن الديمقراطية مبدأ وبالتالي يعارضونها، هناك من يرى أنها آلية ويتعاملون من خلالها. كبار مفكرين، محمد قطب يرى أنها كفر ولا يجوز التعامل بها، حزب التحرير الإسلامي يرى أنها كفر ولا يجوز التعامل بها. فعن أي خطاب يعني؟
تمام.
لابد أن نحدث من يتحدث عن الخطاب.
يعني إذا جئنا لحولنا كلمة الخطاب إلى الفكر، طبعا الناس ستختلف في الفكر.
أنا ما عندي مشكلة أن نختلف.
هل تتوقع
في الفكر
أن في يوم من الأيام بهذا المفهوم نصل إلى التوافق ورأي واحد؟ سيبقى الفكر مختلف.
يعني حتى لو دخلنا في إطار ما يجري الآن في واقع البلاد الإسلامية وبالذات القضايا الساخنة، يعني كنا نتحدث مرة في عرب 48 وما موقفه من دخول الكنيسة.
نعم.
الآن نتحدث عن خطاب سني ولا خطاب شيعي. نعم. وما هو الموقف؟ هناك أشخاص ليسوا أصحاب علم أصدروا فتاوى وأصدروا مواقف وتعلقت بدماء من هذا الطرف أو من ذاك. الآن في عندنا فضائيات تنتصر لهذا الرأي أو لذاك. فأنا أعتقد أنه إحنا نعيش في حالة فوضى وليس فقط في حالة انفعال. يا ليت عندنا خطاب واحد منفعل، ولكن أنا عندي انفعالات متعددة في الخطاب.
طبعا هذا رأي ورأي مهم من إنسان عاش هذه المسألة. عندنا معنا الدكتور محمود سيد دغيم من بريطانيا وعايش في الغرب. هل أولا هل هذه ظاهرة فقط عند المسلمين ولا أيضا هي عند الغربيين؟ ثم قبل ذلك كيف صوت؟ ناضج أم انفعالي؟
أنت قلت في الغالب.
أي نعم.
في الغالب انفعالي.
في الغالب انفعالي،
لأن مقياس الخطاب الناضج بالنسبة حسب ما أراه أنا،
نعم،
هو اقتراب الخطاب إلى تجسيد ما في الكتاب والسنة والإجماع ودراسة قضايا الأمة في ضوء مقاصد الشريعة. حينما يكون هذا الخطاب منسجما مع هذه النقاط الكلية، حين ذاك نستطيع أن نقول هذا الخطاب ناضج سواء على صعيد الداخل أو على صعيد الخارج. أما الخطابات الحالية فأنا أصنفها في عدة تصنيفات. هنالك لدينا خطاب ضمن أهل السنة والجماعة، تجد التطرف الصوفي والتطرف السلفي.
نعم.
ثم تنتقل في نفس الوقت لدينا خطاب الحكومات ولدينا خطاب المحكومين ولدينا خطابات الأحزاب.
صحيح.
وتجدها متناقضة متضاربة في معظم الأحيان، حيث تأخذ المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.
إذن
لا نستطيع أن نقول لدينا خطاب إسلامي واحد، إنما نقول أن هنالك مقياس لهذا الخطاب، إذا التزم بكليات الإسلام فهو خطاب إسلامي.
فأنت مقياسك
فأنا هذا
محدد.
المقياس أرى بناء عليه أن هنالك خطابات انفعالية أكثرية.
نعم.
أما الخطاب الملتزم
فهو
الحقيقة قليل جدا حينما تصل الأمور إلى المصالح الشخصية.
طيب، بس أنا أحب أكد هنا على مسألة ذكرها وأعتقد أن موجيها أن الواحد يدرسها ويتأمل فيها، أن أحد المعايير الرئيسية التي يجب أن نقيس عليها هو أهداف الشريعة التي سماها علماءنا مقاصد الشريعة. هذه الشريعة ما جاءت فقط حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، هذه الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح البشر وضروريات حياتهم وحاجياتهم وتحسن أدائهم وتزين الإسلام والمسلمين. فإذا كان الخطاب متوافق مع هذه الأهداف أنت تعتبره ناضجا، وإلا فهو ليس كذلك. سيد فايز جالس جلسة كذا زعلان ولا محتج ولا إيش قصتك؟
متحفز.
طيب قول إيش رأيك؟
أولا يعني ليتنا نفرق بين الكلمة خطاب إسلامي أم هو خطاب مسلمين؟
طيب
عندما نقول يعني خطاب،
العفو، في حد،
لا
في حد يتكلم باسم الإسلام ويمثل الإسلام؟ خطاب مسلمين طبعا
طبعا. يعني الكل عندما يتحدث في الخطاب الإسلامي،
نعم،
يدعي أنه يتحدث باسم الإسلام، وبالتالي حديثه باسم الإسلام قضية في غاية الخطورة.
أصلا نحن ممكن نتفق أن ما في أحد يستطيع أن يقول أنا أمثل الإسلام، سواء حزب أو دولة أو شخص.
عندما تفتي أنت نيابة عن الشرع.
نعم، بس أنت تفتي برأيك، تقول هذا فهمي للشرع.
ولكن عندما تتحدث في خطاب إسلامي يجب أن تقول أن هذا الخطاب هو خطابي أنا كمسلم وفهمي للإسلام.
طب أنا ودي هنا أن نؤصل هذه المسألة لجمهورنا الكريم، ويريت كلنا نتفق على هذا، أن أي واحد يتكلم باسم الإسلام يقول هذا فهمي للإسلام.
بالضبط، هذا ما أريده.
ما يجوز لأحد، لا لحكومة ولا لشخص ولا لحزب، إلا إذا اجتمع كل علماء المسلمين واتفقوا على رأي واحد أن يقول هذا هو حكم الإسلام. فكل ما سنتحدث عنه هو آراء الأشخاص أو آراء الجهات التي تفتي أو تبدي وجهة نظر في أي قضية. فإذا هذه مسألة احنا حسمناها. طيب كم من رأيك لو سمحت؟
النقطة الثانية، يعني تعليقا على الموضوع، أنا أرى أن خطابنا في الغالب هو خطاب انفعالي.
أنت تؤيد أنه انفعالي؟
نعم أنا أؤيد. نعم. ولكن أريد أن أفرق بين الحرقة في الأداء وبين المضمون. يعني قد يبدو الشخص منفعلا
حماس
لأنه يعني لديه حرقة على الإسلام، لديه حرقة على الواقع، لديه رغبة في التغيير، وأعتقد أن هذا مباح.
نعم،
يعني الانفعال
الحماس ولا
نعم هذا يعني نفرق بين المضمون
الحماس
مطلوب،
نعم،
وبالتالي نفرق بين الانفعال في الأداء أو في الشكل وبين الخطاب كمضمون.
المضمون، نعم،
عندما يكون المضمون مضمونا انفعاليا هنا هي الخطورة وهنا هي المشكلة.
أنت ترى أن الخطاب الإسلامي في مضمون انفعالي
فيما يؤدى، أنا فيما يؤدى في الواقع،
في
كثير
في الغالب
مما
نعم.
في كثير مما نسمع وفي كثير مما يتداول، سواء في المساجد، في خطب الجمعة، في الإعلاميين، في خطاب الأحزاب.
هذا حديثنا عن هؤلاء جميعا.
أنا أرى أنه خطاب انفعالي في الغالب.
ما هو منضبط بعقلانية الإسلام؟
صحيح.
وبحكمة الإسلام.
صحيح.
تتؤيد هذه المسألة.
صحيح.
احنا علمونا لما كنا ندرس إدارة وفن اللقاء، لما تشوف واحد كذا قاعد قاعدة خاصة معناها في عنده تفكير عميق، فأنا شايفها في أستاذنا صلاح الدين الجورشي، فنسمع منك لو سمحت.
شكرا. لا يعني لا أدعي أنني سيكون رأيي عميق، لكن فقط أولا أردت أن أقول بأن المشكلة ليست في طريقة التعبير، يعني أنا عندي تحفظ على التعريف،
التعريف الذي ذكره مجمع الفقه الإسلامي،
يعني وكأننا مشكلتنا في أسلوب التعبير عن الفكر الإسلامي، احنا عندنا مشكلة في مضمون الخطاب.
المضمون الإسلامي. أنت إذن أنت تريد أن تعرف الخطاب الإسلامي أنه ليس فقط طريقة التعبير وإنما محتوى الحديث، مضمون الحديث أيضا. طيب،
ويمكن أن تتجلى هذه الانفعالية في المضمون في أربعة نقاط أسردها بسرعة حسب طلبكم.
الله يرضى عليك، وأنت دائما ما شاء الله ملتزم بهذا.
أولا أنا أعتقد أن هناك مشكل في المنهج، نعاني في قضية التفكير عند المسلمين عموما بما في ذلك الإسلاميين مشكلة منهج.
إيش تقصد المنهج؟
يعني طريقتنا في التفكير.
نعم.
يعني كيف نركب الأفكار، كيف نحدد النظرية، كيف نبني المنظومة،
خطوات الوصول إلى النتيجة.
إلى النتيجة،
هذا هو المقصود بالمنهج.
نعم.
ما هي المقدمات وكيف نربط بينها ونحللها لنصل إلى نتيجة.
يعني
عندنا مشكلة في هذه المسألة.
يعني الكثير من الكتابات، سواء الكثير من التصريحات، يعني يبدأ بالنتيجة، يعطيك الموقف،
هو مقرر الحكم،
مسبقاً
بدون ما يحط القواعد ولا الافتراضات الصح،
لا يحتاج إليها،
ما يحتاجها، هو الذي يمثل الإسلام صاحبنا خلاص.
المشكلة الثانية هو هناك فجوة كبيرة بين الخطاب والواقع.
نعم.
ففي في 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 في, في فجوة لابد أن نحلل أسبابها.
طيب أنا بس على هذه المسألة، هناك فجوة بين الخطاب والواقع، أنا بس أريد أغير الجو عشان بس الناس تكون معنا. نعم. ما يكون يعني كلام فكري، لأن حديثنا أساسا للشباب. أنا سأضرب مثل على هذا. نعم. أنا أذكر لما كنت دخلت في تجنيد الإلزامي عندنا وكنا طلبة، كلنا عزاب، ما فينا ولا واحد متزوج، ولسه خريجين جامعة، وأخذونا للتجنيد، وكان جزء من الدورة التدريبية أن عندنا مادة ثقافة إسلامية، فكان يأتينا شيخ عشان يفهمنا الإسلام. الشيخ بدأ معنا بالحديث عن الطلاق. احنا بعدنا ولا واحد متزوج اصلا. ففعلا في فجوة هائلة بين حاجة الأمة ونوعية الخطاب التي يسمعها شباب الأمة اليوم. نعم. طيب تفضل الأستاذ صلاح.
المظهر الثالث
ايش أستاذ محمود؟
صفقوا للطلاق.
صفقوا لنا للطلاق ها؟
المظهر الثالث لهذا الخلل يرتبط في مستوى أن الخطاب الإسلامي عموما هو خطاب تراثي. ماذا يعني خطاب تراثي؟ نعم. يعني ما زلنا نخوض ونبتدع ونحاول أن نفكر حول مسائل تجاوزتها المرحلة التاريخية، ولكننا بقينا متعلقين بذلك. وأوضح أكثر، أنا مع العودة إلى التاريخ. نعم. مع العودة إلى الماضي، لكن فرق بين أنني أعود إلى الماضي لكي أؤسس الحاضر والمستقبل وبين أن أفقد الوعي التاريخي.
في ناس ما زالوا يطرح قضايا بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، وإحنا ما عندنا هذه المشكلة. أنت ذكرتني أيضا بقصة، سامحني أنا قاعد أقاطعك بس عشان
أنا جيت أنا بالقصص.
أنت تعطيني الموضوع وأنا أعطيك المثال. دخلت مرة في مسجد في أمريكا لما كنت أدرس هناك. نعم. في ولاية كولورادو، ودخلت وإذا الدرس في المسجد كان عن القديانية. فبعد ما انتهى الدرس جاءت فترة الأسئلة، فرفعت إيدي أسأل، فقلت أنا أريد أن أسأل الجمهور، هل فيكم إنسان قابل قدياني في حياته؟ فولا واحد مقابل قدياني في حياته. طيب يا شيخ أنت ليش قاعد تكلم عن القديانية؟ ففعلا هناك انفصام، هذه قضية موجودة في بلد آخر أو في زمن آخر، وصاحبنا يريد أن يتكلم عنها، انفصام تاريخي زمني أو مكاني. آخر قضية عندك؟
المؤشر الأخير هو أن خطابنا يقوم على رد الفعل على الأحداث، بمعنى أنه بدل أن تكون عندنا نوع من الثوابت المنهجية التي نتعامل بها، يأتي حدث فننجرف وراء ذلك الحدث، ننسى ما مقدماتنا وننسى مواقفنا المبدئية ويستنفدنا الحدث. نعم. إذا انتهى ذلك الحدث وجاء حدث ثاني ندخل في شطحة أخرى. أيه. وبذلك لا يحصل التراكم المعرفي في خطابنا،
وهذه مشكلة واضحة وجدناها لما صارت قضية الدنمارك، كلنا صرنا مع قضية الدنمارك، لما جاءت قضية البابا رحنا وراء، وهكذا الأحداث تجرنا بدل ما نحن نقرر مواقف مبدئية نبني عليها قرارات منهجية. بين الحضور شخص له محبة خاصة جدا عندي، وعشت معاه فترة طويلة، ويعني كان بين ليس فقط علاقة حب وإنما علاقة مناكفة فكرية واجتماعية، له محبة خاصة جدا، أستاذي الكبير محمود رشدان. أنا سعيد جدا بوجودك بيننا وشرف كبير أن تكون معنا. ما رأيك في هذا الحديث؟ وأولا هل صوت أنه انفعالي أو ناضج؟
لا، صوت أنه ناضج.
صوت أنه ناضج.
نعم. أي.
طيب.
وأنا في الأغلب أنتصر للأقلية.
نعم.
لأنه الكلام اللي قيل ويقال.
نعم.
ليس خطأ كاملا لكنه صحيح مجتزأ. طيب. يعني هذه الأوصاف التي نسمعها حول الخطاب الإسلامي المعاصر.
نعم.
أستطيع أنا أيضا أن أضيف إليها 20 حجة أخرى.
نعم.
لكنها في نفس الوقت هي حجة قاصرة منقوصة. وأي خطاب ليس فقط الخطاب الإسلامي المعاصر، إذا أردت أن أوجه له نقدا بهذه الطريقة.
نعم.
أستطيع أن أقول ليس هناك خطابا لا في العالم الإسلامي ولا في العالم الغربي ناضج بالتعريف الذي ذكرناه. لأن الانفعال أو ردة الفعل جزء رئيسي من الانفعال من الخطاب، من هدف الخطاب أصلا.
نعم.
الذي لا يتأثر بما حوله، خاصة إذا ما حوله هو أقوى منه وهو مهيمن عليه وهو الذي يفعل الأحداث، يكون فيه نقص. فردة الفعل ليست عيبا، لكن نوعية ردة الفعل هل هي مكافأة غير مكافأة، مناسب غير مناسب،
صحيحة غلط.
طيب. فحقيقة أنا أعتقد أن الخطاب الإسلامي المعاصر قد نضج نضجا كبيرا.
ممكن تعطيني مظاهر لهذا النضج؟
مثلا قضية الديمقراطية.
نعم.
والتعددية، تداول السلطة.
نعم. هذه العفو هذه موجودة في أمتنا اليوم؟
نعم موجودة. أستطيع أن أقول من على الأقل ينظر إليهم أنهم يمثلون، وعادة إذا تكلموا نحن لا نستطيع أن نساوي شخص يتكلم مثل الشيخ يوسف القرضاوي مثلا.
نعم.
وتأثيره ومرجعيته، مثل شخص آخر أستطيع أن آتي بعشرات الكلمات منه ويظهر على التلفزيون وعلى القنوات وأقول هذا خطاب إسلامي وهذا خطاب إسلامي. لا غير صحيح. لأنه مرجعية العلماء أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والمرحوم محمد الغزالي رحمة الله عليه وأبو العالم ودو غيرهم تأثيرها على الأمة المسلمة وعلى العالم أكثر بكثير من تأثير أشخاص يظهرون ملثمين باسم الإسلام.
أستاذ محمود، أليست هذه استثناءات؟ يعني حتى في داخل الحركة الإسلامية الديمقراطية يعني أحيانا ما تكون ممارسة بشكل صحيح.
لا أنا أقول
والرأي الآخر يكبت ولا لا؟
عفوا، أنا أقول كان هذا، لكن دليل أنها ناضجة أنها تغيرت كثير جدا. الحركات الإسلامية التي نعرفها الديمقراطية مؤسسة ممارسة فيها أكثر بكثير من الأحزاب التي اسمها الديمقراطية. نحن في البلاد العربية عندنا أحزاب كثيرة، أكثر من 30% منها كلمة الديمقراطية في اسمها ولا تماس الديمقراطية،
هي ديكتاتورية. نعم صحيح،
نعم لا تماس الديمقراطية، هذا من وصل الحكم. لكن الحركة الإسلامية نضجت نضجا كبيرا، ونحن نعلم وأنت تعلم أن كبرى هذه الحركات الإسلامية تتكلم عن الديمقراطية كآلية وتتبعها وتمارسها في صفوفها. فإذا الخطاب الإسلامي في رأيي الذي يخاطب جماهير الأمة المسلمة، هذا القضية الرئيسية. نعم. ثم الغرب بشكل رئيسي.
نعم. آخر كلمة لو سمحت.
آخر كلمة بأنه قد نضج، يعني بمعنى أنه لم يثبت. نعم. نحن وأريد أن أشير إلى كتاب صدر حديثا لكاتب رحمة الله عليه التركي الربيعي حول الخطاب الحركات الإسلامية في الخطاب العربي المعاصر، وهو يساري. نعم. وقومي، ويحلل أن اتهام الخطاب أو الحركات الإسلامية بخطابها معظمه جاء اتهامات جاهزة من الحركات اليسارية، من الحركات القومية الغربية، وهو يفند هذه الادعاءات.
نعم.
فالذي أعنيه بأنه نعم تستطيع أن تأتي بدليل على عدم النضج والانفعالات، لكن أستطيع أيضا أن أقول بأنه إذا خاصة منذ الثمانينات هناك كتب ومقالات كثيرة كتبت داخل الحركات الإسلامية وداخل الظاهرة الإسلامية أنضجت ولازالت تنضج، ليس خطابا نهائيا.
أستاذ محمود، أنت أستاذي، وإذا كان صعب علي أني يعني أقطعك
لا أتوقف، شكرا.
أشكرك على ما ذكرته. أستاذ سامر خير، أنت لك رأي في أو لك احتكاك في الحركات اليسارية والرأي اليساري، وأستاذ محمود أشار إلى هذه المسألة، وبحكمك صحفي أيضا تعرف الخطاب الإسلامي ومدى نضجه. أولا كيف صوت؟
يعني لا أوافق أنا على هذه الثنائية، إما أنه ناضج أو انفعالي.
نعم.
على أي حال هو ليس ناضجا يعني من حيث البدء، لكن من قال أن الخطابات الأخرى مثلا القومية اليسارية هي خطابات ناضجة؟
نعم.
الخطاب الإسلامي هو ابن البيئة الموجود فيها، يعاني من المشكلات الثقافية التي تعاني منها جميع الخطابات الأخرى.
نعم.
يعني على سبيل المثال مشكلة الحسم في الرأي، يعني تحدث عنها الدكتور صلاح.
نعم.
صاحب الخطاب الإسلامي مع اعتراضي على التسمية أيضا، يعتقد أنه رأيه هو الصواب والنهائي والصحيح والشرعي، يعني يعتقد كما تفضلت حضرتك أنه هو الممثل الشرعي للإسلام.
نعم. كل واحد يظن أنه هو اللي يمثل الإسلام أو جماعة تمثل الإسلام، هذا جزء من عدم النضج الرئيسي الذي عندنا، صحيح؟
نعم، هذا من حيث الشكل. أما نعم. من حيث المضمون فالمشكلة نعم. الأساسية في الخطاب الإسلامي التي سماها الدكتور صلاح أيضا المشكلة التراثية، لنسميها المشكلة الماضوية، هي
مشكلة الإيش؟
الماضوية.
الماضوية من نعم. الماضي،
التطلع إلى الماضي.
نعم. أو البقاء في الماضي.
نعم. على أي حال نعم. هي يعني الجانب الثقافي في المشكلة الذي ينعكس على جميع الخطابات الأخرى، هي دائما البحث عن نموذج. يعني إذا نريد أن نتذكر الشيوعيين العرب دائما يعني ما جابوا الأفكار الماركسية ليطبقوها، وإنما تطلعوا إلى النموذج السوفيتي وأرادوا أن يطبقوه. هاي مشكلة ثقافية يعني لدينا جميعا، أن دائما نبحث عن نموذج لنطبقه.
طيب.
الخطاب الإسلامي يبحث عن نموذج في الماضي ويريد أن يطبقه
ويقيس على الماضي ويريد أن يتوقف عند الماضي. طيب، إحنا الآن سمعنا رأيين، وكل الرأيين طبعا بسبب التصويت كان منقسم، فسمعنا الرأيين وكلا الرأيين له أدلة في هذه المسألة. نريد أن نأخذ استطلاع، وبعد الاستطلاع نأخذ فاصل. أشار سادتنا العلماء إلى أن هناك مشكلة في الشكل وهناك مشكلة في المضمون. أنا قبل التصويت بس أريد أتكلم شوية عن الشكل. الشكل يتمثل في أنا الإسلام وليس غيري، ممكن أعتبرها من المضمون لكن هذه ممكن أعتبرها من الشكل. أريد أذكر قصة صغيرة وبعدين أيضا تفكروا أن الشكل هو متعدد. لما أول مرة قدمت برنامج في التلفزيون بعد عودتي من أمريكا، كان هذا الكلام في سنة 92 ميلادي، وكان اخواني دعاة اللي يسمونهم دعاة الجدد عمر خالد وكذا الى الان ما ظهروا في التلفزيون. فبعد ما قدمت برنامجي اتصلت فيها واحدة من كبار البلد وقالت لي كلمة انا استغربتها في حينها بشكل يعني غير طبيعي. قالت لي انا احب اشكرك يا دكتور على شيء في برنامجك. قلت لها خير؟ قالت احب اشكرك انك تتكلم في الدين وتبتسم. انا بالنسبة لي فعلا كان مفاجأة. قلت يعني اللي يتكلموا في الدين ما يبتسموا؟ وكنت لسه راجع من امريكا يعني. فبديت اقلب القنوات الفضائية واذ في مشكلة في الشكل. لكن سؤالي لكم، المشكلة الأكبر هل هي في المضمون أم في الشكل؟ أستاذنا محمود يقول أن احنا نضجنا، هل عندنا مشكلة في الشكل؟ اللي يرى أن ما نضجنا، هل عدم النضج يتمثل في الشكل أكثر ولا في المضمون؟ مرة أخرى السؤال عشان تقدروا تصوتوا، السؤال مرة أخرى، المشكلة الأكبر، كلاهما فيه مشكلة إذا اعتبرنا فيه مشكلة، المشكلة الأكبر في الخطاب الإسلامي المعاصر تتعلق ب اللي يرى المضمون يضغط A واللي يرى الشكل يضغط B وسنرى النتيجة. أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم مرة أخرى، رحب بكم مع برنامج الوسطية وحديثنا عن الخطاب الإسلامي المعاصر الذي يمارسه العلماء والدعاة والحركات الإسلامية والأحزاب بل حتى بعض الجهات الرسمية، هل هو خطاب ناضج أم خطاب انفعالي؟ وإحنا في البداية لما عملنا استطلاع وجدنا أن الجمهورنا منقسم 50 تقريبا 50% بين الناضج والانفعالي. سألناهم سؤال آخر قبل الفاصل، هل هو خطاب المشكلة فيه في المضمون أكبر ولا المشكلة الأكبر هي في الشكل؟ النتيجة التي أنتم صوتتم عليها 67% ثلثين الحضور يرون أن المشكلة الأكبر هي في المضمون، بينما الثلث 33% يرون أن المشكلة هي في الشكل. أستاذ خالد حروب، دكتور خالد حروب، نرحب فيك وسعيدين بوجودك، أنت زائرنا من بريطانيا ولك آرائك الكثيرة في ما يتعلق بالأمة وعملها، ودعنا نسألك أولا كيف صوت في هذه المسألة ولماذا؟
أنا أعتقد أن المشكلة في الاثنين.
نعم، وطبعا المشكلة في الاثنين، بس أنت تصويتك وين؟
في الشكل والمضمون وكادان يتنافسان في السوق، لكن المشكلة طبعا الأعوص هي في المضمون، فإذا كان المضمون في إشكالية كبيرة مهما كان الشكل براقا لن يخفي المضمون. وطبعا لا أريد أن أكرر ما قد قيل من أن في بنية السؤال في إشكالية حقيقية.
نعم،
لا تستطيع أن تحكم على هذا الشيء ناضج أو لا إلا إذا كنت أنضج الناضجين. لا نستطيع أن نقول هذا ناضج.
سنأتي من الذي يحكم، هذا جزء من حديثنا.
ربما كان السؤال مثلا هل هذا الخطاب متطرف أو معتدل.
نعم،
يضاف إلى ذلك أن الخطابات المختلفة من خطاب مثلا وزارات الأوقاف إلى خطابات الحكومات التي تدعي أنها إسلامية، نزولا إلى خطابات الحركات الإسلامية الموصوفة بالاعتدال ثم الموصوفة بالتطرف وسوى ذلك، هذه خطابات فعلا أحيانا محيرة وملفتة.
لكن العفو، أنت ترى أن يعني إذا أخذنا اختيارك متطرف أم معتدل، ترى معظم الخطاب إيش نوعه؟
أنا أرى معظمه أو على الأقل الأكثر تأثيرا منه في الوسط العربي والإسلامي العام متطرف بما في ذلك خطاب التيارات التي توسم بأنها معتدلة. على سبيل المثال، وأكثر شيء يقلقني على الحقيقة يعني على المستوى الشخصي هو الخطاب إزاء الآخر ابن البيئة نفسها. أولا الآخر غير المتدين،
الآخر سنأتي سيكون لنا محور خاص عن الخطاب الغربي، فخلينا نتكلم الآن عن خطابنا الداخلي.
لا أنت فهمتني خطأ، الآخر المسلم
يعني في المجتمعات يختلف معنا من داخل
المجتمعات جيدة. المسلمة والعربية ليس كل الناس متدينين ولا كل الناس إسلاميين.
صحيح،
هناك ناس مسلمين شرائح مختلفة، ناس تدينهم بسيط، ناس علمانيين، ناس يساريين، ناس قوميين، ناس حتى ملحدين.
نعم، وهم ضمن مجتمعنا.
ضمن مجتمعنا. نعم. الآن الخطاب الإسلامي إزاء هذه الشرائح خطاب إقصائي وتكفيري، ويكاد يكون يريد أن يزيحهم من كل هذا المجتمع ومن الفضاء المجتمعي.
وهم خطابهم تجاه الإسلاميين نفس الشيء طبعا.
لكن مضمون الحلقة خطاب الإسلام تجاههم.
نعم.
خطاب الإسلام تجاههم. نعم. فهذه مشكلة حقيقية. الآن الخطاب ضد الآخر غير المسلم المسيحي، وما زلت أنا أتحدث عن المجتمعات العربية
داخل مجتمعاتنا. نعم.
يعني ماذا نستطيع أن نصف عندما يكون الدعاء في المساجد اللهم عليك باليهود والنصارى
طبعا هذا الشيء
كل يوم جمعة
نسمعه صحيح،
وجاري مثلا مسيحي أو مثلا جاري يهودي وأنا في المغرب على سبيل المثال أو مثلا في الجزائر يهودي جزائري مواطن له حق المواطنة.
لا أنا بضيف يعني مرة واحد قاعد الإمام يدعي اللهم دمر اليهود والنصارى وواحد من الجالسين زوجته مسيحية فيقول آمين ولا ما يقول،
فهذا هذا خطاب
يعني فعلا شيء مشكلة يعني.
فهذا الخطاب خطاب وزارات الأوقاف الذي يقام هذا الدعاء في مساجدها، فما بالك خطاب الحركات الإسلامية طيب. المختلفة.
شكرا أستاذ خالد. دكتور بسام ما رأيك؟
يعني أنا صوت أنه خطاب في المضمون، دائما الشكل هو الأهون ومن الممكن
علاجه سهل،
ممكن يتغير يعني إذا كان هناك شخص إسلامي ومتجهم ممكن أن يطعم بتبسمك بوجه أخيك صدقة يمكن هاي الرتوش أنا أعتبرها يمكن إذا كان اللباس يمكن إذا كان مجموعة قضايا سهل، لكن إذا كان المشكلة في المضمون، هنا المضمون أنت تقابله هو يظن أنك أنت تريد أن تغير عقيدته إذا أردت أن تغير المضمون، وهذه مشكلة الحقيقة إحنا نجد في مساجدنا أولا. يعني الآن في مساجدنا في مشاكل، طبعا قد يختلف من بلد إلى بلد ولكن حسب التيارات الموجودة.
نعم.
يعني يمكن في الفترة الأخيرة بناء على ما يجري في العالم بعد 11 سبتمبر يعني خليني أقول صار في تمدد للخطاب العنيف، وربما هذه مسؤولية القوى الغربية.
هذا هو الأغلب،
يعني هو الذي له سوق، هناك الخطاب الراشد العاقل المتزن ولكن الآخر يأخذ من نصيبه الآن في السوق.
نقدر نعتبر الخطاب الراشد هو الأغلبية الصامتة؟
يعني هذه قضية إذا أردت أن تعمل إحصاء هذا شيء آخر، لكن أنا أعتقد أنه حتى لا نتكلم نحن كما قال الأخ خالد في قضية معتدل أو إرهابي، هناك دول تمارس الإرهاب ضد شعوبها، يعني هناك لما يتكلم زعيم ويحاول أن يقصي ورغم أنه يجد أنه هذا التيار الموجود عنده معتدل ويؤمن بالآليات ويؤمن بالتغيير السلمي ويطالب بالترخيص، ومع هذا هو يأخذ العشرات إلى السجون. طيب. إذن هذا خطاب رسمي متطرف.
شكرا دكتور. أنا سأرجع لإخواني الخبراء بس ودي أخذ رأي الشباب والفتيات إذا في حكم حد يحب يتكلم خاصة من الفتيات. يعني ناخذك يا بنتي تفضلي وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا. أنت ترين التلفزيون، ترين الآن الدعاة الجدد كما يسمونهم، ترين نعم. تغيير في الخطاب الإسلامي.
نعم هنالك تغيير.
هل هناك مشكلة في المضمون أم في الشكل ما زال؟
لا أصبح هنالك تغيير في المضمون.
الوضع أحسن؟
الوضع أحسن مما كان عليه.
لكن ما زال عندنا مشكلة؟
ولكن لا زال لدينا مشكلة.
مشكلة أكبر في ظنك؟
في المضمون.
ما زالت رأيك في المضمون؟
نعم في المضمون.
إيش اللي مزعجك في المضمون؟ ممكن أسمع بس رأي قضية واحدة على الأقل.
يعني عرض اختلاف الأمة.
نعم.
بشكل عام يعني لازلنا يعني نظهر اختلافنا فيما بيننا،
قضية الاختلاف.
نعم.
عدم اتفاق العلماء، عدم اتفاق الجهات، عدم اتفاق الطوائف هي من القضايا المزعجة في المضمون التي تأخذه. طيب الآن أستاذنا الدكتور أحمد عزم رحب فيك، وأنت متخصص في الدراسات الاستراتيجية وتدرس هذه المسألة بعمق، هذا جزء من عملك اليومي، ما رأيك؟ اولا كيف صوت وبعدين ما رايك؟
يعني انا برايي هو المشكله الاكبر في المضمون اكبر من الشكل.
نعم.
قد يكون ما زال في مشكله كبيره بالشكل زي ما تفضلت في موضوع مثلا خطب الجمعه احيانا زي ما قال خالد في كثير من الالفاظ والتعابير اللي تستخدم، لكن اعتقد انه الشكل في تحسن. نعم. الى حد كبير.
هل المضمون ايضا في تحسن؟
المضمون قد يكون في بعض الجوانب في تحسن، ولكن يعني خليني أحكي أين التحسن في الشكل مثلا.
نعم.
الآن أصبحنا نسمع الإسلاميين يتحدثوا عن المجتمع المدني، أصبحنا نسمع من الإسلاميين يقولوا أنه لا يوجد سلطة دينية في
طيب ولا دولة دينية. هذا التحسن في المضمون.
نعم خليني أكمل بس في هو في الشكل، هذا من الشكل جيد. عندما نصل إلى المضمون جيد، يقولون أننا مع المجتمع المدني، ما هي التفاصيل؟ يعني زي ما تقول تتكلم عن التعددية. الآن الكثير يتكلم أنه الآن عندنا تعددية، جيد أن الإسلاميين الآن يتحدثوا عن التعددية، ولكن ما هي التعددية التي يتحدثون عنها؟ هل هناك تعددية عقائدية وليس فقط تعددية سياسية؟ لأنه عندما تصل إلى التفاصيل إلى المضمون نجد أحيانا أنه يبدأ وضع شروط تفرغ التعددية من مضمونها. فعندما يقال لك التعددية في مظلة الإسلام، معنى ذلك أنه اليساري وغير اليساري هو خارج إطار هذه التعددية.
أنت إذن تتكلم عندنا مشكلة أن في مصطلحاتنا العامة تحسننا، لكن في حقيقة هذه المصطلحات وإسقاطها على الواقع ما زال عندنا مشكلة.
من الخارج أيوة الشكل تحسننا، في المضمون هناك ما يسمى الآن كثير من الإسلاميين والمفكرين والكتاب يسمون المناطق الرمادية. الآن لدينا الكثير من المناطق الرمادية
التي تحتاج من علمائنا ومفكريننا ومراكز دراسات اللي تشتغل أن تجيبنا عليها. شكرا دكتور. عندنا مشكلة، وأنا أعتقد وأؤيد الدكتور خالد، إحنا عندنا مشكلة، نحن تحسننا في الخطاب الإسلامي، طرحنا الحرية، طرحنا الديمقراطية، تجاوزنا كثير من إشكالاتنا، طرحنا التعددية، لكن فعلا لما نأتي، أنا مرة كنت أسمع قبل أقل من 10 أيام يعني أحد كبار الإسلاميين يتكلم عن هذه القضايا، قالوا لا أنتم ماذا تريدون؟ قال نحن نريد مجتمع مدني بمرجعية إسلامية. قالوا إيش معنى هذا الكلام؟ قال نحن كلفنا واحد يدرس. عندنا إشكال كبير في هذه المسألة. طيب نأخذ واحد من الشباب، نأخذ أستاذ خالد. نعم ممكن تعطوا الميكروفون للأستاذ خالد. أول شيء أنا أريد أسألك سؤال صغير وبعدين نقول ما تشاء. خطباء الجمعة اللي أنت تحضر لهم، أنت تستمتع طبعا بحديث، استمتع؟
أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع.
يلا.
بالنسبة لخطباء الجمعة،
نعم،
هي مش زي ما حكى الدكتور خالد والإخوة الأفاضل، إنما الإثخان في الدعاء، قتلهم وسبي نسائهم واجعلهم للمسلمين هم وأموالهم إلى آخره من هذا الدعاء. ولكن وأصبح يعني أصبحت أشعر أن المسلم يعني بمجرد ما دخل في المسجد ورفع أكفه بالدعاء إلى الله، أصبحت هذا يعني أسقط عنه فريضة الجهاد واستحضار صلاح الدين. نحن يعني أنا أود أن يعني أصل إلى نقطة.
إيش المشكلة بس؟
أن صلاح الدين لم يبرز كبطل أسطوري عظيم. هناك جيل أبرز بطل كصلاح الدين.
يعني قائد. القائد هو نتيجة مجتمع.
نتيجة مجتمع.
وكما تكون.
أنا أقترح لا نريد أن نصبح دولة إسلامية عظمى غدا. لا نريد. إنما نريد أن نعيد بناء المجتمع الإسلامي بطريقة صحيحة تناسب، بما أن المسلم والإسلام صالح لكل عصر وزمان، هو إعادة البناء بطريقة صحيحة. نعم. لكي ينتج بشكل طبيعي عظماء من هذا المسلمين.
طيب. قبل ما أرجع أنا مرة ثانية، طبعا لأني أحب أستاذ محمود حب خاص فأعطيه يعني وزن أكثر من غيره، ومن الحب ما قتل، صحيح. طيب أنا سأذكر لك قصة هنا أو قصتين وتعلق على ما سمعت وعلى هاتين القصتين. في قضية الخطاب الفقهي على فكرة، يعني أيضا أنا أشعر بمشكلة. كان مرة أستاذنا العلامة الكبير الدكتور يوسف قرضاوي يتحدث عن هذه الظاهرة، يقول بعض الفقهاء أو بعض أئمة المساجد نايمين طول السنة، لما يأتي رمضان يبدأ ينشط هذا الشيخ ويبدأ يسوي دروس في المسجد، فيسوي دروس عن ماذا؟ يسوي دروس عن الفقه، فيبدأ بباب الطهارة الذي يبدأ به الفقهاء، فيتكلم عن الوضوء وعن الطهارة وعن الغسل وعن التيمم، يقول وينتهي رمضان وإحنا لسه بالحمام. فهذا مثال لواقع نراه. طبعا قضية الدعاء، كان قبل أسبوع سبحان الله كان واحد من الأخوة الدعاة يكلمني يقول أنا في المسجد فوجدت الإمام قاعد يدعي على كل الأمم الأخرى إلا المسلمين. قلت طيب إحنا أمة دعوة، سندعو من إذا كلهم ماتوا؟ طيب على مثل هذه النماذج التي تدل على في شيء غلط في طريقة التفكير أصلا، هو الشكل فيه مشكلة واضحة، لكن أليس المشاكل في الشكل هي انعكاس لمشاكل في فهم الدين وفهم مضمون الخطاب الإسلامي؟ تفضل سيد محمود.
شكرا. أظن أنه معظم هذه الأمثلة إذا أردنا أن نحللها ستجدها من الخطاب الرسمي بين قوسين المتأسلم الذي يستخدم
لنا هذه شوية.
يعني بعض الأنظمة تستخدم الإسلام لأنه له شعبية عند الجماهير.
طيب.
ولا تستطيع أن يعني أن ترسي شرعيتها إلا إذا مدت حبل وصال بينها وبين الإسلام. فتجد معظم هذه خطباء المساجد والمفتين ووزارة الأوقاف من يعينهم، وتجد كثير من الدول تمنع الدعاء العلماء من أن يرتادوا المساجد أو يخطبوا في المساجد.
أيه.
ودك رخصة في المسجد تعطي درس. فإذا هذا الخطاب صحيح موجود ونحن ننتقده،
لكنه مفروض علينا،
لكنه يعني مفروض من النظام الرسمي في معظمه.
نعم.
في أغلبه هو مفروض من الأنظمة العربية الإسلام المسلمة فرضا على الجماهير. وتلاحظ أن المسلمين خاصة شباب ينفرون منها، هذا دليل على ماذا؟
دكتور إذن ليس له تأثير مدام الشباب ينفرون منه. لكن الخطاب الدعوي الحركي أو العامل الفعال ليس فيه مشكلة كذلك؟
نعم أقول فيه مشكلة، لكن أقول أنه هذه المشكلة في طريقها للحل، يعني هي مش مشكلة ساكنة. وأقول أيضا أريد أن أكرر، ليس هناك خطابا لا غربيا ولا مسلما ولا قوميا إلا فيه مشكلة.
نعم.
يعني إحنا الآن ننتقد الخطاب الغربي اللي يعتبر متحضر وعندهم مراكز استراتيجيات ومراكز دراسات وعلماء وخبراء، أيضا فيه مشكلة في عدم النضوج. إنما نقول ما يلي، بأن هذا الخطاب جامد متغير يتأثر يتعلم، الناس الجدد الخبراء لهم دور فيه، المتعلمون لهم دور فيه، أنا أقول نعم له دور فيه
في تعصب،
ولا زال فيه نقص كبير، ولكن إذا أردت أن أحكم عليه بأنه يتطور ويتجدد أنا أستطيع أن أقول نعم يتطور ويتجدد. نعم. وقوة التجديد فيه أكثر من قوة التقليد وقوة الجمود.
أنا طبعا الدكتور محمود صحبة عمر طويلة وتعودت منه على ظاهرة جميلة جدا وهي قضية التفاؤل. ممكن نجلد الذات، ممكن ننتقد أنفسنا نقد شديد، لكن دائما نحتاج صوت التفاؤل والذي يركز لنا على ما هي الإيجابيات أيضا وليس فقط السلبيات. احنا كل مرة تتكلم دكتور محمود هخلي الدكتور صلاح الجورشي يغسل كلامك.
جزاه الله خير، بس يغسله مثل غسل الموت يعني.
تفضل دكتور صلاح.
غسل العريس يا سيدي، غسل الموت.
لا انا اردت ان اشكرك دكتور على تركيزك على الخطاب المسجدي.
نعم.
لان هذا الخطاب في تقديري يحتاج الى مراجعه جذريه.
نعم.
هذا الخطاب ملغوم، واذا وضعت الاولويات قبل أن أتحدث عن أي أولوية أخرى، فأنا أقول إذا أردنا أن نبدأ عملية الإصلاح لابد أن نبدأها من داخل المساجد، من الخطاب المسجدي.
نعم.
هذا الخطاب يعاني من أمرين أساسيين.
نعم.
أولا التسييس المفرط. سواء كان هؤلاء الأئمة عينتهم الحكومات، فبالتالي تصبح مهمتهم هو تمجيد وتبرير السياسات الرسمية، فبالتالي يفقد الخطاب الديني محتواه الجوهري، أو كان هذا الخطاب أيضا يمثله أفراد من الحركات الإسلامية التي تحول هذا الخطاب أيضا كأداة لتبرير سياساتها واختياراتها
المعارضة.
المعارضة.
نعم.
ثانيا هذا الخطاب مشكلته الآن أن المساجد أسست في إطار تاريخي معين.
نعم.
كانت مجتمعات إسلامية تسودها الوحدة بشكل كامل أو كبير أو واسع. الآن السؤال الذي يجب أن نطرحه، ما هي وظيفة المسجد وما هو دوره وما هو خطابه في مجتمعات تعددية الديمقراطية هي الأساس فيها، حرية الإنسان هي الأساس، حقوق الإنسان هي الأساس في تداخل بين المجتمعات. أنا اعتقادي أنه إذا وضعنا المسجد في إطاره التاريخي ضمن هذه التحولات بالضرورة يجب أن يتغير شكلا ومضمونا.
طيب هذا كلام جميل وأنا أحب أؤكد عليه. قضية المسجد، أنا مرة واحد من الغربيين يقول أنت عندكم أداة يعني رهيبة، خاصة خطبة الجمعة هذه اللي كل أسبوع إجباري الناس لازم تحضر وممنوع تتكلم، ممنوع يرد على اللي قاعد يتكلم ويسمع، ومن حقك أن توجه بما تشاء. كيف لا تنهض هذه الأمة وعندكم مثل هذه الأداة؟ عندنا مشكلة كبيرة لما يكون خطباء الجمعة ليسوا بمستوى المهمة التي أسندت إليهم. سأرجع لإخواني والشباب لكن سنأخذ فاصل. قبل الفاصل أريد أن أسألكم سؤال استطلاع. اليوم عندنا ضغط من الغرب على الإسلام وأنه إرهابي وعلى الحركات الإسلامية وعلى حكوماتنا. هل إحنا قاعدين نتكلم في هذا الموضوع اليوم، أو هذا الموضوع مطروح في الساحة اليوم بسبب هذا الضغط، بسبب الضغط الخارجي، ولا لأن إحنا نضجنا وشعرنا أن إحنا من داخلنا ضرورة داخلية أن إحنا نتحسن، ليس بسبب أن هناك هجوم غربي علينا؟ خلينا نكون صادقين مع أنفسنا وواضحين تماما. هذا استطلاع لكم الذي يعتقد أن إحنا الدافع وراء إصلاح الخطاب الإسلامي هو ضرورة داخلية وقناعة من عندنا، يضغط على الزر A. اللي يرى أن إحنا ما بدأنا نتكلم بجد في هذه المسألة إلا لما بدأت موجة تأتينا بسبب إملاءات وبسبب ضغوط خارجية، يدوس على الزر B. فمرة أخرى الاستطلاع، لماذا نعيد النظر في الخطاب الإسلامي؟ هل هو بسبب A، قناعة داخلية ومراجعة داخلية، أو B، استجابة للضغوط والهجوم الخارجي؟ نأخذ هذا الاستطلاع ونتائجه ونتحاور فيه بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم مرة أخرى، ونرحب بكم مع برنامج الوسطية. نحن نتحاور في قضية في منتهى الخطورة تهم كل داعية وكل من مهتم بالخطاب الإسلامي الداخلي والخارجي. خطابنا الإسلامي، طريقة تعبيرنا عن وفهمنا لهذا الدين، هل هي ناضجة أم انفعالية؟ قبل الفاصل كنت سألت الجمهور الكريم عن الدافع وراء إعادة النظر في هذه المسألة أو إصلاح هذا الخطاب الإسلامي. هل نحن نعيد النظر لأن نحن شعرنا أن عندنا مشكلة ونضجنا وأردنا أن نناقشها، سمينا هذا ضرورة داخلية، أم لأن هناك ضغط إعلامي وسياسي خارجي يقول نحن إرهابيين ونحن متخلفين فاضطرينا أن احنا نستجيب لهذه الضغوط الخارجية؟ إخواني وأخواتي، النتيجة هي كالتالي: 51% يرون أن احنا فعلنا هذا كضرورة داخلية، و 49% يرون بسبب إملاءات خارجية. فأنتم منقسمين في هذه المسألة. دعوني أخذ بعض الشباب وسأنتقل للخبراء. فأنا طيب، نأخذ بنتنا الكريمة هناك، وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا. أولا يا بنتي، أنت تصويتك في كان في أي اتجاه؟
في ضرورة داخلية.
أنها ضرورة داخلية. طيب اشرحي لنا ليش صوتتي بهذه الطريقة؟
لأنه دكتور أي شيء سواء يعني بالنسبة للمجتمع العربي الإسلامي، ما هو في الداخل سوف ينعكس على الخارج.
نعم.
يعني هاي ضرورة.
إذا أصلحنا أنفسنا سينعكس هذا على خطابنا الخارجي. طيب نأخذ أخ أو بنت أخرى. نأخذ ابننا الفاضل، تفضل. سأنتقل للجهة الأخرى من الشباب أيضا.
يعني هي أنا صوتت طبعا أنه ضرورة داخلية، أنه إحنا فعلا لازم نصلح نفسنا، بس خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الخارج. خلينا نحكي.
نعم.
بعت للمدينة المنورة سيدنا مصعب بن عمير، وهو يعني سفير ومنظره وإلى آخره. كذلك ما فعلوا مع طفيل الدوسي.
نعم.
أنه راح على دوس فما حدش استجاب، فقال له ارفق بهم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار سفراء ويختارهم بمواصفات شكلية وموضوعية، ويأمرهم باختيار الخطاب الذي فيه رفق ورحمة. طيب أنا أريد من الشباب الذين يرون أن احنا بسبب إملاءات خارجية، من نأخذ بنتنا الفاضلة، تفضلي، وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا. أنت ترين يا بنتي أن نحن استجبنا لأن علينا ضغط، اشرحي لي رأيك هذا لو سمحت.
أنا بحكي أنه إحنا بسبب الضغط الشديد اللي صار على المسلمين والفهم الخاطئ للإسلام، يعني هلأ الإسلام هو دين الإرهاب صار. بالتالي إحنا كمسلمين بما أن إحنا رافضين هاي الفكرة، لازم يعني نطبق فكرة رفضنا، ما تضلها إشي ببالنا، يعني لازم تطلع على الحياة الواقعية إحنا كيف رافضين هذا هذا الحكي؟ احنا كيف رافضين انه ديننا؟ احنا مش دين ارهابي، كلياتنا بتوقع
احنا استجبنا لهذا الاضغاط أكيد. الضغط، وهذا
بالتالي ظهر علينا بهاي الطريقه.
طب هل غلط ان احنا نستجيب للضغط اذا كان في صالحنا؟
اكيد لا.
طيب هذا جزء من السؤال. طيب ناخذ البنت الثانيه، تفضلي.
أنا بشوف المشكلة من ناحية إنه بسبب الضغوط الخارجية اللي إجت علينا بلشنا ننتبه إنه هناك في ضرورة داخلية، إنه بحاجة فعلا إنه إحنا نغير من أنفسنا ونفهم الإسلام صح.
فالضرورة الداخلية ما جاءت بسبب تأمل ونظر وقناعة، لما ضغطوا علينا شعرنا إن إحنا فعلا عندنا مشكلة وخلينا نعيد فيها. طيب ناخذ أستاذنا محمود السيد دغيم، وإيش رأيك فيه؟ هل أنت عايش في الغرب وشايف حجم الضغط اللي علينا، هل احنا استجبنا بسبب هذا الضغط الخارجي؟
لا، انا ارى القضية ان المسلمين يوما بعد يوم يتفهمون لهذا الدين على حقيقته، ولذلك تطور الخطاب الى هذا المستوى، وانا آمل ان يتطور اكثر، هو نتيجة الفهم الصحيح لهذا الدين. لان الانسان حين قضية الضغط الخارجي والضغط الداخلي، انا اريد ان انبه، لدينا ضغط داخلي من قبل الملحدين واليساريين
ومن قبل شباب الصحوة نفسهم.
لا لا لا، هذا حقيقة. يعني الآن نجد هنالك من يأتي خارج من دين الإسلام ويأتي لينظر للمسلمين، هذه كارثة حقيقية. هؤلاء يشكلون ضغط، وهؤلاء ألسنتهم طويلة ويمدونها على الإسلام، وهم لا يفهمون الإسلام في جوهره.
دكتور أنا عايز أسألك سؤال،
هذه حقيقة.
ما شفنا الظاهرة هذه قبل 11 سبتمبر؟
الظاهرة موجودة قبل 11 سبتمبر
بس ما كانت بهذا الوضوح.
الظاهرة تتطور يوميا مع تطور العلوم الشرعية، ونحن نعلم أن نسبة الجهل في مجتمعاتنا الإسلامية سابقا كانت عالية، ويوما بعد يوم تزداد الدراسات الشرعية ويزداد اهتمام الناس بدراسة جوهر هذا الدين، ولذلك
فزيادة العلم عملية وزيادة الوعي هي التي دفعتنا.
زيادة الوعي هي التي تطور هذا الخطاب وتدفعه إلى الأمام، ونأمل أن يكون أفضل، ونأمل من الذين يهاجمون هذا الخطاب لغاية في نفسهم أن يكفوا، أن يسلموا أولاً ثم ينقدوا.
طيب أنت طيب خطابك شوية ناري وانفعالي.
هذا حقيقة، هذا واقع. أنا أعاني من هؤلاء.
أستاذ فايز قاعد لك قاعدة كذا، إيش رأيك أستاذ فايز؟
أنا أعتقد أنه يعني جزء كبير من تغيير خطابنا نتيجة الضغط الخارجي،
نعم،
وخاصة في الخطاب السياسي. كانت هناك محرمات في الخطاب السياسي ما كان أحد يستطيع أن يخوض فيها، سواء من حيث العلاقة مع الغرب أو من حيث الحوار مع الغرب أو من حيث الحوار مع النظم السياسية.
صحيح.
أو في موضوع المشاركة السياسية.
نعم.
أو في موضوع التعددية والديمقراطية وحقوق الأقليات
وحقوق المرأة
وأنا أعتقد أن يعني هي الأصل أن يكون بيدي لا بيدي عمر الأصل، لكن حقيقة ورب ضارة نافعة أن هذا الضغط الخارجي أوجد لنا جزء كبير من إمكانية التغيير نتيجة هذا الضغط.
طيب.
وبالتالي أنا أعتقد أنه فتح آفاق جديدة خاصة في إطار ما يسمى بالواقع السياسي. طيب. وأنا لا أريد أن تحتكر مجموعة أو شخصيات أو عدد من الناس هذا الخطاب، الخطاب هو لعامة المسلمين، لمجموع المسلمين، وبالتالي يعني لا نركز فيه على جانب دون أن نركز على جانب آخر. طيب.
أنا عندي رأي في المسألة، لكن ما شاء الله أنتم قاعد تعبرون عن هذه الآراء بقوة. أنا بدي أخذ أستاذ مأمون ما تكلم فنعطيه فرصة نوصل الميكروفون. الدكتور مأمون جرار، و من يعني أقطاب الدعوة والحركة الإسلامية، ما رأيك؟
كرمك الله. الواقع أنا أرى أنهما عاملان متكامل.
أيهما أكبر؟
أنا أرى أن العامل الداخلي هو المهم، وهذا ناتج عن مراجعة ما نرى في واقعنا وفي فكرنا. يعني احنا تحدثنا قبل قليل عن قضية المساجد، أنا أسأل عن تأثير الخطاب الإسلامي في المدارس. هناك نعم. مناهج للتربية الإسلامية في المدارس، ما تأثير على الأجيال؟ أنا أقول أنه ضعيف.
نعم.
ثم طيب. إن الذين يتوجهون إلى الدراسة الشرعية وهم ثمرات في الغالب ثمرات كليات الشريعة هم ضعاف من حيث الذكاء والقدرة العقلية، وهذا الأمر يثبته.
تشرح لنا يعني تقصد أن من الذين يقبلون في الكليات الشرعية هم أصحاب النسب الضعيفة؟
بالضبط
يعني.
مع أن تاريخنا يدل على أن عباقرة الأمة كانوا يدرسون العلم الشرعي.
طيب.
طبعا لا أنكر أن نسبة لا بأس بها من المتفوقين ويتجهون برغبة، لكن هذا الواقع ماذا ثمرته؟ أين الفقهاء؟ أين المحدثون؟ أين العلماء؟ أين الموجهون؟ أين الدعاء؟ الذين تنتجهم هذه الكليات، ولذلك ما يحدث اليوم يفترض أن يكون نتيجة عمل داخلي حتى نصنع مستقبلا أفضل من خلال هؤلاء الدعاء أصحاب الخطاب الراشد.
شكرا أستاذ مأمون. أنا أستأذنك أستاذ المخرج، أنا أريد أن أنتقل إلى الاستطلاع اللي بعده عشان أريد قبل ما تنتهي الحلقة. سؤالي لأبنائي وبناتي وإخواني الخبراء، يجب أن يكون للمسلمين خطابان مختلفان داخلي وخارجي مختلفان، الذي يؤيد هذا يدوس الزر A، اللي يعارض ويقول لازم خطابنا يكون واحد يدوس الزر B. صوتوا لو سمحتم. هل يجب أن يكون لنا خطاب واحد وما في تناقض بين الداخل والخارج، أم خطابان؟ سنرى نتيجة التصويت بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى ومع برنامج الوسطية. نحن نتحدث عن قضية هي فكرية ونخبوية لكنها تهم كل الأمة، خطاب الدعاة وخطاب الرسميين من العلماء وخطباء الجمع وغيرهم. هذا الذي نسميه الخطاب الإسلامي، هل هو ناضج أم انفعالي وكيف نفعله؟ كنت قبل الفاصل سألت الأخوة والأخوات الذين معي في الاستوديو حول موضوع الخطاب الداخلي بيننا كمسلمين والخارجي خطابنا لغير المسلمين خارج أمة الإسلام وبالذات للغرب. هل يجب أن نوحد هذا الخطاب ويكون خطاب واحد أم يكون خطابان؟ النتيجة أنا بالنسبة لي كانت مستغربة، يعني مستغربها. الذين أيدوا أن يكون خطابان مختلفان 76%، بينما 24% فقط يرون أنه لابد أن يكون خطاب واحد. أنا شايف تضايق شديد على وجه الأخ صلاح الدين، فلذلك عاوز أسمع منك. يعني شفتك كذا تنرفزت لما سمعت النتيجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استغربت من هذا التصويت لأني أعتقد بأن مشكلة الفكر الإسلامي هي مشكلة بنيوية بالأساس، بمعنى أننا إذا أردنا أن نعيد تأسيس هذا الخطاب في اتجاه أن يكون خطابا عقلانيا مستنيرا منفتحا عن العصر، فلا يمكن أن نفصل بين الخطاب الداخلي وبين خطاب موجه للخارج. نعم. هذا سيصيبنا بالانشطارية وسيجعلنا عندنا ازدواجية خطاب، ونحن دائما كإسلاميين أو كموجهين للرأي العام الإسلامي نتهم بهذا الازدواجية. أكثر من ذلك، أنا أقول بأن هناك نوع من الوصاية نريد أن نمارسها، أي يمارسها من هم في الداخل على من هم في الخارج. نعم. فتكون بذلك مصيبة مضاعفة، لأن الخطاب الداخلي كما قلنا هو خطاب مهزوز ويحتاج إلى مراجعة. نريد أن ننقل هذا الخطاب إلى الغرب، إلى المسلمين في الغرب، فدون أن نراعي الاختلافات الجوهرية الثقافية الحضارية القائمة بين
المستوى. إذن لازم يكون خطابين؟
لا، يكون خطابا. أنا أتحدث عن الوضع الراهن الآن. طيب. الوضع الراهن يحتاج إلى مراجعة. والتوجه أو الاتجاه لهذه المراجعة لابد أن يكون في اتجاه أحادي، بمعنى أن يكون في اتجاه بناء خطاب إسلامي سواء كان في مصر ولا في تونس أو في أمريكا أو في فرنسا، يكون خطابا يتجه نحو التجديد، نحو الانفتاح، نحو العقلانية.
طيب، يعني أنا ممكن أضرب مثال وبعدين نسمع الأستاذ خالد حروب لأنه عايش في الغرب. يعني هل ممكن أن نحو إحنا نقول اللهم دمر اليهود والنصارى وبعدين إحنا نروح نقول إحنا ندعوكم إلى الإسلام ونحبكم؟ يعني هذا خطاب داخلي وهذا خطاب خارجي. هذا مثال ساذج يمكن أو بسيط على قضية كبيرة جدا. إيش رأيك دكتور خالد؟
هذا مثال ممتاز. هذا المسألة لا يوضحها إلا الأمثلة، لأن المسألة نظرية جدا. لكن إذا قلت نوجه خطاب داخلي للأمة وإلى آخره، ثم نذهب إلى الغرب ونقول لهم نحن نؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والإسلام فيه كذا وكذا، ثم نأتي إلى بلداننا ولا نطبقها. الآن انتهت هذه المسألة. الآن الإعلام مفتوح ونعيش في عصر اتصالات وتواصل معولم، يعلمون ما يخطب فيه هذا الخطيب في المسجد، وهذه الدعوة التي يظن أنها في قرية نائية في أقصى أقاصي اليمن هذه الخطبة تصل وتترجم وتنتهي. لذلك نفضح أنفسنا ونبدو بمظهر كاريكاتوري
لو سوينا خطابة.
إذا سوينا خطابا، لكن اسمح لي بنصف دقيقة الحقيقة، يجب أن لا تنتهي هذه الحلقة من دون أن أبدي بعض التعليق على رأي الزميل محمود دغيم عندما قال أنه أن هناك بيننا علمانيين ويساريين وقوميين ويتحدثون في الأمور العامة. هو إذن هذا هو الانفعال في الخطاب، وهذا هو التطرف في الخطاب. في هذا الجو الجميل جدا في النقاش يريد أن يحرم شرائح واسعة جدا من العرب والمسلمين من التحدث في أمور مجتمعهم. إذن تأشيرة اهتمامك بأمور المجتمع هو أن تكون إسلاميا ومتدينا.
اسمح لي دكتور خالد أنتقل لدكتور بسام. أنا أريد أن أسألك عن مثال محدد في ضمن هذه القضية وتعلق لي عليه. نحن نطالب الغرب أن يسمح لنا بالدعوة في بلادهم إلى ديننا، ونقول أن هذا من الحرية التي يطالب بها الإسلام. هل نحن أيضا سنسمح لهم بالدعوة في بلادنا؟
أنا لفت نظري هذا التصويت، وهذا التصويت جيد أن يكون في نهاية الحلقة ليدلل على وجود مشكلة في الخطاب الإسلامي وفي الفهم للإسلام.
نعم.
أعتقد أنه إحنا بحاجة أن نؤصل القضية، ماذا يريد الإسلام؟ هل يريد الإسلام يسمح لنا بخطابين أم خطاب واحد؟ أنا أعتقد من خلال دراستي للإسلام أن الإسلام لا يسمح لنا إلا بخطاب واحد، إلا في حالة مرحلة الحرب، فمرحلة الحرب خدعة والخدعة هذه استثنائية. نعم. أما في الخطاب العام وقولوا للناس حسنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما عندنا حتى خطابات الرسول عليه السلام لما بعثها إلى الروم وإلى المقوقس وإلى البحرين وإلى كل العالم كان خطابا واحدا. والمشكلة أننا نردد حديث للرسول عليه السلام ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ثم نريد أن نكون بوجهين. يجب، وهذا كانت تهمة لبعض الحركات التي وقعت في هذا الخطأ اللي قالت نحن نريد الديمقراطية فإذا وصلنا جعلناها ديكتاتورية إسلامية.
مصيبة.
فهذا أنا أعتقد أمر خطير جدا ولا يجوز أن نتبناه، ومن يتبنى أنا أدعو إلى المراجعة، لأنه هو ربما الناس يفهموا عنه، وخاصة نتكلم عن الآخر، ربما يفهموا عنه أن هكذا يريد الإسلام بينما هذا هو ما فهمه هو نفسه.
أنت مؤيد لخطابين ولا النص رفعة هذه؟ يلا قول أستاذ فايز.
أولا، مضمون الخطاب المكي كان يختلف عن مضمون الخطاب المدني كمضمون. نعم. والخطاب للمسلم هو غير الخطاب لغير المسلم، والخطاب للمرأة هو غير الخطاب للرجل، والخطاب للشاب هو غير الخطاب للكهل، وخطيب المسجد في قرية نائية هو غير خطيب المسجد في عاصمة. المضمون الذي نريد أن نوصله يعني هو الذي نتحدث عنه، لا نريد أن نتحدث عن وجهين، ولكننا نريد أن نتحدث عن مضمون كيف نخاطب الغرب. الخطاب سيكون مختلف كيف يمكن
يعني
أن نخاطب الداخل.
يعني احنا ننقي من الإسلام ما يناسب الغرب،
ليس ما يناسب، وإنما أسلوب الخطاب للغرب، مضمون الخطاب للغرب.
لا، باعتبارهم يعني الأسلوب هو الشكل،
وباعتبارهم غير مسلمين كيف نتحدث؟
إذا حننقي من الإسلام ما يناسبهم
باعتبارهم غير مسلمين.
تمام.
المضمون يعني يختلف.
إذا خطابين.
إذا الخطاب لغير المسلم هو غير الخطاب للمسلم. أنا لا يمكن أن أخاطب المسلم كما أخاطب غير المسلم، لأن غير المسلم لديه أشياء لابد أن أبدأ بها، المسلم قطع مرحلة في هذه. نعم. الأشياء، وبالتالي لابد أن يكون الخطاب مختلف من حيث المضمون.
نعم. طيب، طبعا الموضوع كبير وواسع. أنا سأختم بأستاذ، لأني وعدته، سامحني أستاذي الدكتور أحمد، وبعدها أنا سأختم بناء على انتهاء الوقت. تفضل استاذ احمد.
يعني لا يمكن ان يكون هناك خطابان، قد يكون في اختلاف في الكيفيه، انا اخاطب الكبير بشكل مختلف عما اخاطب الصغير، ولكن الخطاب في المضمون، الرساله في النهايه واحده، وبالتالي لا يمكن.
فالخطاب في الشكل، اذا
في الشكل امر مختلف، امر مختلف، لكن ولا يمكن ان يكون هناك خطابان. نحن نعيش في عصر العولمه، كل شيء واضح. ثم نحن الاسلاميين لم يشكلوا خطاب واحد حتى الان، حتى نطالبهم بخطابين.
نعم.
نحن لم نبرر الخطاب الاول. وانا اريد ان اختم بس فقط بشيء، انا اعتقد انه شباب الحركه الاسلاميه، ما يسمى شباب الحركه الاسلاميه، شباب الصحوة الإسلامية، الذين هم نخبة الشباب في العالم الإسلامي اللي انضموا للحركة الإسلامية لإنقاذ الأمة، هم الآن الأكثر فاعلية في الدفع نحو التغيير.
نعم.
في داخل، فإذا كان هناك ضغط داخلي داخل الحركات الإسلامية فهو ليس من أباء الحركات الإسلامية.
نعم.
ولكن من الحركات الإسلامية، وهذا يظهر في شكلين. الشكل الأول الأحزاب الإسلامية التي تترك الآن أحزابها الكبيرة لأنها يائست من التغيير الداخلي، والشكل الثاني الآن هناك كثير من الشباب وصلوا إلى مرحلة من اليأس من التنظيم الإسلامي، لدرجة أننا نرى الآن من يدعو إلى إلغاء فكرة التنظيمات الإسلامية والاتجاه إلى فكرة التيار الإسلامي والعودة إلى المرجعية الإسلامية الشخصية، وهي فكرة قالها محمد عبد الصابر.
بس عشان الوقت. طيب، كما لاحظتم جمهورنا الكريم، هذا الموضوع واضح أنه فيه مشاكل رئيسية، وأنا سعيد أن احنا فتحنا الباب للحوار في هذه المسألة على مستوى الأمة، هو مفتوح على مستوى العلماء والنخب، لكن نحن نريد أن نفتح على مستوى الأمة، وإذا كان الشباب بالذات هم جيل التغيير والأمل في التغيير، فإذا لابد أن يسمع الشباب هذا الكلام، يفكروا فيه، يبدأوا يبحثوا في هذه المسائل، ينضجوا أفكارهم فيه. أنا طبعا شخصيا أؤمن أن الإسلام واحد، لكن هذا الإسلام له مستويات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إلى ما تدعوهم؟ قال إلى لا إله إلا الله. قال فإنهم أجابوا، إذن أنا سأخاطب، هو خطاب واحد، لكني سأختار المستوى من الخطاب الذي يتناسب مع الشخص الذي أمامي. الناس تختلف مستويات التزامهم بالإسلام أو حبهم أو عدائهم للإسلام، الناس يختلفوا كذلك في عقولهم وفهمهم. فإذا هذه المسائل كلها هي ضمن خطاب إسلامي واحد، لكنه يأخذ درجات ومراحل. أنا أعتقد طبعا المشكلة الأكبر هي في المضمون، نحن نحتاج مرجعية، نحتاج مرجعية، هذا دور العلماء العاملين، ولا بد أن يجتمعوا كبار علمائنا الذين أشار لهم الدكتور محمود مثل الدكتور يوسف القرضاوي وأمثال من العلماء الكبار، فيقولوا لنا رأيا في القضايا الرئيسية ليس بالضرورة التفصيلية. وأيضا عندنا مشكلة في الشكل، في الشكل، صار الدين له شكل، وصار نحن دائما نقول ديننا الإسلامي ليس فيه رجال دين، واليوم صار ديننا فيه رجال دين، وفيه ملابس لرجال الدين وهيئة لرجال الدين، وصار هذه مهمة رجال الدين والأمة تنتظر جواب. هذه مهمة أمة متكاملة، لابد أن تشتغل في المضمون وفي الشكل. موضوع كبير لم ننهيه، كل محور من محاوره محتاج إلى نقاش، لكن نتمنى أن نكون فتحنا الباب في هذا، ونعدكم إن شاء الله أن نفتح الباب في قضية أخرى رئيسية نناقشها ضمن برنامجنا الوسطية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.